بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسر تسجيلات من هذه السنة النبوية بالرياض أن تقدم لكم إصدارها الجديد، والذي هو بعنوان الجهاد وضوابطه الشرعية، لفضيلة شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع مادة هذا الشريط.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الجهاد في سبيل الله عز وجل فريضة عظيمة، وهو قوام الدين كما قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. وقد أمر الله به في كثير من الآيات، وحث عليه ورغب فيه، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمر بالجهاد ورغب فيه وحث عليه وبين فضله، بين فضائله، حتى إن بعض العلماء عده ركنا سادسا من أركان الإسلام لأهميته ولكثرة ما جاء في شأنه من الآيات والأحاديث. وهذا شيء لا شك فيه، وهو مجمع عليه بين أهل العلم، وهذا الباب مدون في كتب الحديث وفي كتب الفقه في كلام أهل العلم، وضعوا له شروطا وضوابط، خذوها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر مهم. ولكن في وقتنا هذا كثر القيل والقال في هذه المسألة العظيمة، وتناولها أناس ليس عندهم بصيرة ولا علم، فتكلموا في الجهاد ما بين متشدد وغال فيه، وما بين جاف ومتساهل في أمر الجهاد، حتى إن بعض الجهال وبعض المغرضين من أعداء الإسلام يصفون الجهاد في الإسلام بأنه وحشية، وأنه إكراه على الدين، والله جل وعلا يقول: لا إكراه في الدين، ويزعمون أن الإسلام ليس فيه قتال وليس فيه جهاد. هذا جانب. الجانب الآخر متشدد فيه ويتكلم فيه بغير علم وبغير بصيرة وبغير ضوابط شرعية، لذلك ينبغي الاهتمام ببيان هذا الأمر العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. الله جل وعلا يقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. والجهاد فريضة قديمة فقد جاهد موسى عليه الصلاة والسلام خرج ببني إسرائيل وقال لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. حصل منهم ما حصل وعاقبهم الله لما ذكر الله في هذه الآيات من سورة المائدة. وفي النهاية بعد موت موسى عليه السلام قاموا بالجهاد وفتحوا بيت المقدس ودخلوا فيه بالجهاد في سبيل الله عز وجل فنفذوا ما أمرهم الله به، لكن بعد تباطؤ وتلكؤ. وكذلك في بني إسرائيل من بعد موسى كان الجهاد مشروعا كما قال تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله قد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. إلى أن قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا فحصل منهم ما حصل من الجدال كعادة بني إسرائيل في شأن طالوت. ثم إنهم لما خرجوا مع طالوت وفصل بهم يعني خرج بهم غازيا في سبيل الله قتال الكفار حصل امتحانهم بالنهر الذي ابتلاهم الله به ولم ينجح في هذا الابتلاء إلا عدد قليل شربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوز طالوت ومن معه من الجنود جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله فقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فهذا دليل على أن الجهاد أمر ماض في الأمم قبلنا. وكذلك سليمان عليه السلام وشأنه مع بلقيس ملكة سبأ وأنه قال اذهب إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فهذا سليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام هدد هذه الملكة بأن يغزوها بجنود لا قبل لأهل اليمن بهم فما كان إلا أن خضعت واستسلمت وجاءت مسلمة قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الشاهد من هذا أن الجهاد موجود في الشرائع القديمة لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله خلق الخلق لعبادته وتكفل بأرزاقهم. فلما حصل من بعض العباد خروج عن طاعة الله وتكبر عن عبادة الله التي خلقوا من أجلها، فإن الله سبحانه وتعالى انتقم منه، فكان في الأمم السابقة أن الأمة إذا عصت وعتت عن أمر الله ولم تنقض لنبيها أن الله يأخذها بالعقوبة المستأصلة فيهلكون عن آخرها، كما حصل لقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ممن أهلكهم الله عن آخرهم لما تمردوا على أنبيائهم وتكبروا عن عبادة الله وأصروا على عبادة غير الله وأصروا على الشرك، فإن الله جل وعلا يستأصلهم عن آخرهم ولا ينجو إلا أهل الإيمان، لا ينجو إلا الرسل وأتباعهم. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك شرع الجهاد بدلا عن الهلاك العام، شرع الجهاد عقوبة للكفار الذين أبوا أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وتكبروا عن ما خلقوا له، خلقوا من أجله. شرع الله الجهاد فكان من سنة الأنبياء بعد القرون الأولى إلى أن جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فمضى على هذه الشريعة، وهي الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وإزالة الشرك والكفر. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا هو هي الحكمة في مشروعية الجهاد، لأجل أن يعبد الله وحده، كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالسيف حتى يعبد الله. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. والجهاد مصدر جاهد جهادا، والمراد به بذل الجهد، بذل الجهد في طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته، ومن ذلك قتال الكفار. والجهاد أنواع، والمسلم لا يزال في جهاد من هذه الأنواع، لا يزال في جهاد في أحد هذه الأنواع. الجهاد خمسة أنواع: الأول جهاد النفس، يعني يجاهد نفسه في طاعة الله عز وجل، فيأمرها بطاعة الله ويلزمها بطاعة الله وينهاها عن معصية الله ويمنعها من ذلك، فهو في جهاد مع نفسه طول حياته. ومن لم يستطع أن يجاهد نفسه لم يستطع أن يجاهد غيره، فلا يمكن أن يجاهد إلا إذا جاهد نفسه أولا بإلزامها بطاعة الله وكفها عن معصية الله عز وجل. النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فيجاهدها حتى تلتزم بطاعة الله، حينئذ يتجه إلى بقية أنواع الجهاد. والجهاد الثاني جهاد الشيطان، إذا فرغ من جهاد نفسه فإنه يجاهد الشيطان عدوه الذي يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، فيسول له ويوسوس له ويدعوه إلى الكفر والشرك والمعاصي، فيجاهده بأن يعصيه فيما أمر به ويفعل ما نهاه عنه. الشيطان يأمرك بترك العبادة والطاعة فأنت تعصيه وتعصي أمره، وينهاك عن طاعة الله فأنت تعصيه وتفعل ما تفعل طاعة الله عز وجل، ويأمرك بمعصية الله فأنت تخالفه في أمره فتجتنب معصية الله ولا تطيع أمر الشيطان. الشيطان عدو مبين للإنسان، وقد هدد بذلك وتوعد وقال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال أرأيتك، يقول لربه عز وجل، أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يعني آدم، لئن أخرتني، أرأيت هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فالشيطان هو عدوك الذي دائما يتربص بك الدوائر ويزين لك الشر ويقبح في نظرك الخير، فهو بحاجة إلى جهاد مستمر وجهاد مريض، ويحتاج إلى ثبات مع هذا الشيطان. أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وقد أجاب الله دعاءه فأخره إلى الأجل المعلوم، فهو يريد من هذا التأخير، يريد أن يغل بني آدم ويدعوهم إلى الشر ويدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فعلى المسلم أن يكون دائما في جهاد مع الشيطان. النوع الثالث من أنواع الجهاد جهاد العصاة، جهاد العصاة والمخالفين، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا جهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوع من الجهاد، ولكنه بحسب الاستطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعصاة المخالفين هذا نوع من أنواع الجهاد. والنوع الرابع جهاد المنافقين، جهاد المنافقين الذين يظهرون الإيمان والإسلام ويبطنون الكفر بالله عز وجل. فهؤلاء يحصل منهم أذى كثير لأهل الإيمان، ويحصل منهم كلام قبيح وشبهات، فيحتاجون إلى جهاد، وذلك بدحض شبههم والرد على افتراءاتهم وبيان زيفهم، لأنهم قد يكون معهم فصاحة وبلاغة ويكون معهم علم باللسان فيجادلون المؤمنين ويروجون الشر إما بالكلام وإما بالكتابة وإما بالتحريش بين المسلمين والإيقاع بين المسلمين، وهم يعيشون مع المسلمين وبين أظهر المسلمين، فيجب جهادهم والتنبه لهم كما قال الله سبحانه وتعالى فيهم: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون، فهم عدو مبين وخطرهم على المسلمين خطر عظيم. فيجب جهادهم باللسان: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. جهادهم يكون بإقامة الحجة ورد ودحض باطلهم وكشف شبهاتهم وتزييفهم بالمقال وبالكتابة وبالخطب والمحاضرات وغير ذلك حتى يندحر شرهم عن المسلمين، وإلا فإنهم ينشطون ويبغون للمسلمين الشر ولا يعلونهم خبالا، فهم أعظم عدو، ولذلك صاروا في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والنوع الخامس جهاد الكفار، وذلك بالسلاح، حمل السلاح والقتال وخوض المعارك والغزو في سبيل الله عز وجل. فقد فرض الله على هذه الأمة الجهاد في سبيل الله، ولكنه شرعه بالتدريج، فيوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بمكة كانوا منهيين عن الجهاد ومأمورين بكف أيديهم والدعوة إلى الله عز وجل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مدة 13 سنة بعد البعثة كان يدعو الناس إلى الله عز وجل، ولم يؤمر بالقتال بل كان منهيا عنه رغم ما يلاقي هو وأصحابه من أذى الكفار وتطاول الكفار، كانوا منهيين عن القتال في هذه الحقبة لأنهم ليس عندهم قوة والعدو أقوى منهم، فلو أنهم قاتلوا في هذه الحقبة لتسلط العدو عليهم واستأصل شأفتهم، فكان صلى الله عليه وسلم مقتصرا على الدعوة إلى الله، فكان عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج في منازلهم في منى ويقرأ عليهم القرآن ويدعوهم إلى الله عز وجل ويدعو أهل مكة، هكذا كان صلى الله عليه وسلم في مكة والمسلمون معه كانوا مأمورين بكف أيديهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعبادة الله عز وجل والدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. ولهذا تجدون السور المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كلها تأمر بالصبر وتأمر بالاحتساب، احتساب الأجر والثبات على الحق والاستمرار بالدعوة إلى الله عز وجل. فكان الجهاد في هذه الحقبة محرما وممنوعا لأنه ليس بالمسلمين طاقة للقيام بالجهاد، ولو جاهدوا لصار عليهم خطر عظيم من أعدائهم لأنهم كانوا مستضعفين وليس بأيديهم قوة. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجد الأنصار والأعوان أذن الله لهم بالجهاد إذنا لا أمرا، فقال جل وعلا: أذن للذين يقاتلون لأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فأذن لهم وأباح الجهاد لهم بعد أن كان محرما. ثم بعد ذلك أمروا بقتال من قاتلهم والكف عمن لم يقاتلهم. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فأمروا بقتال من قاتلهم. ثم بعد ذلك أمروا بالقتال مطلقا، من قاتلهم ومن لم يقاتلهم، لأجل إعلاء كلمة الله. لما كان في المسلمين قوة وكان عندهم الاستعداد وقامت لهم دولة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لهم جنود وأعوان وكثر المسلمون وعظمت شوكتهم، أمرهم الله بالجهاد، جهاد الكفار لإعلاء كلمة الله. قال سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وفي الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فأمروا بالقتال، قتال الكفار حتى يسلموا، لأن هذا هو الذي خلقوا من أجله، فهم يقاتلون لأجل أن يرجعوا إلى ما خلقهم الله من أجله، وهو عبادة الله الذي خلقهم ورزقهم وغزاهم بنعمه ومن عليهم بكرمه، فهو المستحق للعبادة. ولا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله من الأصنام والأوثان والأنداد والأشجار والأحجار والجن والإنس والشمس والقمر وغير ذلك، هذه مخلوقات ليس لها حق بالعبادة وليس منها فضل على الناس، وإنما الفضل لله سبحانه وتعالى، فهو المستحق للعبادة. فلذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين لما صارت لهم دولة وقوة، أمرهم سبحانه بالجهاد لإعلاء كلمة الله. هذا هو الغرض، هو الغرض من الجهاد. ليس الغرض من الجهاد بسط السلطة وتوسيع المملكة أو أخذ الأموال أو قتل الناس، ليس هذا هو الغرض. الغرض إعلاء كلمة الله. ولهذا لو تابوا وآمنوا لما قتلوا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا. فلو أنهم قبلوا الدعوة واستجابوا لله ورجعوا إلى ما خلقوا من أجله فإنهم لا يقاتلون، يتركون. فإن تمردوا وعتوا فلا بد من قتالهم لإزالة شرهم وكفرهم، وعقوبة لهم، عقوبة عاجلة لهم، وما عند الله لهم من العقوبة أشد وأنكى في نار جهنم، لأنهم كفار مشركون تكبروا عن عبادة الله عز وجل. والله جل وعلا يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، ولا يفتنون الناس ويصدون الناس عن دينهم. فلو أن الكفار خلقوا من غير جهاد لاستطال شرهم على المسلمين، ولا يرضون أن يبقى على وجه الأرض مسلم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فإذا عطل الجهاد استطال شر الكفار وحاربوا الإسلام والمسلمين ومنعوا المسلمين من الدخول في الإسلام وقتلوا، كما هو الواقع الآن. لما عطل الجهاد ماذا صنع الكفار بالمسلمين في أقطار الأرض؟ كما تسمعون وتقرؤون وتشاهدون من التقتيل والتشريد والتخريب، ووصف الإسلام بالإرهاب والوحشية وغير ذلك، مع أنه دين الله الذي ارتضاه لعباده يصفونه بالإرهاب. ويصفونه بالوحشية. فهذا شأن الكفار إذا لم يقاتلهم المسلمون فإنهم هم يستطيلون على المسلمين بالأذى والتقتيل والتشريد والتحريم. فالحكمة من تشريع الجهاد إعلاء كلمة الله عز وجل. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل من أجل المغنم أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو المقصود، تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما من يقاتل لغير ذلك فليس في سبيل الله. والذي يقاتل في سبيل الله، الذي يقاتل في سبيل الله إن قتل فهو شهيد، وإن لم يقتل فهو مأجور، فهو مأجور ومثاب. قال الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وإن لم يقتلوا عادوا بأجر وغنيمة وعز وشرف في الدنيا والآخرة. والجهاد في سبيل الله كما فصله العلماء على قسمين. القسم الأول فرض عين على كل مسلم يستطيع الجهاد، وذلك هو قتال الدفع، قتال الدفاع عن بلد المسلمين إذا حاصرهم عدوهم من الكفار فإنهم يقاتلون. يجب على كل من يستطيع القتال أن يقاتل للدفاع عن حرمات المسلمين وعن بلاد المسلمين التي حوصرت، فرض عين على كل من يستطيع. وكذلك إذا استنفره الإمام، إذا استنفره الإمام وجب عليه القتال عينا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وقال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. والحالة الثالثة من الأحوال التي يجب فيها الجهاد عينا إذا حضر القتال وفيه قوة فإنه لا يجوز له أن يفر من الزحف، بل يجب عليه أن يقاتل. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الفرار من الزحف كبيرة من كبائر الذنوب، فمن حضر القتال وفيه قوة على القتال فإنه لا بد أن يقاتل. ففي هذه الأحوال الثلاث يكون الجهاد واجبا على الأعيان، على كل مسلم يستطيع. الأولى إذا حصر البلد عدو، الثانية إذا استنفره الإمام، الثالثة إذا حضر القتال فإنه يجب عليه أن يقاتل مع المسلمين ولا ينهزم ولا ينصرف. أما النوع الثاني من الجهاد فهو فرض كفاية، وهو قتال الكفار وغزوهم، ويسمى قتال الطلب أو جهاد الطلب، وهو الغزو، أن نغزو الكفار في بلادهم، فهذا فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبقي في حقهم سنة من أفضل القربات، وهو ما يسمى بغزو الطلب. والله أوجب على المسلمين أن يغزوا الكفار إذا كان عندهم قوة، أن يغزوا الكفار لإعلاء كلمة الله وإزالة الكفر والشرك من الأرض وإرجاع الناس إلى عبادة ربهم التي خلقوا من أجلها. ولكن قبل القتال لا بد من الدعوة، لا بد من دعوة الكفار إلى الدخول في الإسلام، فإن أبوا ولم يقبلوا الدعوة فإنه يجب غزوهم وقتالهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وأوجب الله عليه القتال، قتال الطلب، صار يراسل الرؤساء والملوك، يكتب لهم يدعوهم إلى الإسلام. كتب لكسرى، كتب لقيصر، وكتب لغيرهم من ملوك الكفرة يدعوهم إلى الإسلام، لأن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة للبشرية، فيجب على كل البشر وكل الجن والإنس أن يتبعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فيدعوهم إلى الله أولا، فإن استجابوا وإلا فإنه يقاتلهم لأنها انقطعت معذرتهم وقامت عليهم الحجة. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية يوصيه لخاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين، ويقول له إذا حاصرت عدوك من المشركين فادعهم إلى الله عز وجل، ادعهم إلى الله عز وجل، فإن استجابوا وإلا فاستعن بالله وقاتله. ولما أعطى الراية يوم خيبر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له امضي على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فنحن لا نقاتل الكفار من أجل الطمع في أموالهم وبلادهم، وإنما نقاتلهم لمصلحتهم هم، لأجل إنقاذهم من النار وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فنحن نقاتلهم من أجل مصلحتهم وإنقاذهم من النار وإنقاذهم من الكفر وإنقاذهم من الشرك، ونحن نتحمل في ذلك المشقة والجراح والقتل كله لأجل مصلحة البشرية، لمصلحة البشرية، وليس ذلك من أجل طمع في أموالهم وبلادهم كما يظن بعض الجهلة أو بعض المغرضين. فالإسلام لا يقاتل الناس إلا لمصلحة الناس وهدايتهم، ولذلك يبدأ بالدعوة، يبدأهم بالدعوة، فإن استجابوا لم يحتج إلى قتال، أما إن تمردوا وعتوا فإنه لا يبقى إلا القتال. والذي يأمر بالقتال وينظم القتال الإمام، إمام المسلمين، من صلاحيات الإمام إقامة الجهاد وتنظيم الجيوش وتنظيم السرايا، ويقودها هو بنفسه أو يؤمر عليها من يقودها، فالجهاد من صلاحيات الإمام، ولا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا بدون إذن الإمام إلا في حالة واحدة، إذا دهمهم عدو يخشون كلبه فإنهم يدفعونه بالقتال ولا يحتاج إلى إذن الإمام، لأن هذا دفع خطر ودرء خطر. أما الغزو، أما القتال بدون هذه الحالة وبدون مداهمة العدو لبلاد المسلمين، فهذا لابد من إذن الإمام فيه، أو الذي يتولاه وهو الذي يقوده، أو ينيب من يقوده وهو الذي ينظمه، وهو الذي يجهز الغزاة، وهو الذي يعد العدة. هذا من صلاحيات الإمام، والمسلمون تحت إمام، تحت قيادة، وهم أمة واحدة، لا يجوز التفرق في الرأي والاختلاف، لا سيما في أمور الجهاد، فإنهم إذا اجتمعوا مع إمامهم وتحت قيادة صار ذلك أقوى لهم، صار ذلك أقوى لهم وأهيب لعدوهم وأنكى لعدوهم. أما إذا تفرقوا واختلفوا وكل يرى نفسه أنه هو صاحب الصلاحية ولا يخضع لإمام، فهنا تحل الكارثة بالمسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء، ولا تكونوا كالذين خرجوا بطرا، نعم، بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. نهانا سبحانه وتعالى أن نتفرق، بل أمرنا بالاجتماع تحت القيادة وتحت الإمامة حتى تقوى ريحنا، وحتى يبقى جمعنا متكاتفا. أما إذا صار كل واحد له رأي، كل واحد يفتي بفتوى، وكل واحد له رأي، ولا يرجعون إلى قيادة ولا إمامة، هذا هو التفرق والعياذ بالله. وهذا يفرح العدو، هذا يفرح العدو إذا اختلفنا وتفرقنا. الله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فلا بد للمسلمين من قيادة وإمامة تنظم الجهاد والغزو في سبيل الله، ولا بد من الارتباط مع الجماعة وعدم الشذوذ وعدم الاختلاف وعدم التفرق. هذا من شؤون الجهاد، والجهاد من صلاحيات الإمام، لأنه ليس بالأمر الهين، بل هو أمر مهم يحتاج إلى اجتماع، ويحتاج إلى قوة، ويحتاج إلى تنظيم، ويحتاج إلى إعداد. فلا بد من إذن الإمام وتنظيم الإمام وقيادة الإمام، إما بنفسه وإما بنائبه. هذا هو الجهاد في سبيل الله، جهاد دفاع وجهاد طلب، والغاية منه إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ونشر هذا الدين. ولهذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، لما كاتب الملوك وبلغ الدعوة شرع في الجهاد وجهز الجيوش، جهز الجيوش وغزا الكفار في بلادهم، وغزا غزوة تبوك. غزوة تبوك هذه غزوة للروم، غزوة للروم في بلاد الروم، وذلك بعد أن دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم لما توفي صلى الله عليه وسلم واصل أصحابه الجهاد في سبيل الله الذي بدأه الرسول صلى الله عليه وسلم، فغزوا فارس والروم ونشروا هذا الدين بالدعوة والعلم والجهاد في سبيل الله حتى بلغ هذا الدين، حتى بلغ هذا الدين مشارق الأرض ومغاربها، وتحقق قول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا هو دين